الحمد لله الحي القيوم الذي أرسل إلينا عبده الصادق النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم ودعانا لما يحيينا بالحياة المباركة الطيبة التي بها حقائق الرقي والسعادة، وبها نيل الحسنى وزيادة، وبها مرافقة المحبوبين للرحمن جل جلاله في دار الكرامة وفي مستقر الرحمة. تلكم الحياة التي إذا لم يعثر عليها الإنسان المكلف في هذه الدنيا عاش ميت القلب، وحشر مع موت القلوب الذين يحجبون عن الرب جل جلاله وعن مرافقة حبيبه المحبوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعن الجنان العلية، ولا يقربون منها والعياذ بالله تبارك وتعالى، ولا يشمون ريحها. أولئك موت القلوب، موت القلوب ما تنفعهم حياة الأجساد. قال لنا رب العباد: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقد بين لنا معنى هذه الاستجابة ويسر لنا إدراك معناها، وقال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فلنحيينه، يقول الله، بنكرمه بالحياة الطيبة التي ما تستطيع خزائن الدول في الأرض أن تكرم بها أحد. ومن أعطوه شيء من المال أو شيء من الوظائف أخذها بغروره وبالزور الذي فيها، وينتاب في حياته الدنيا تقلبات وتغيرات وآفات وكدورات، ثم يموت والعياذ بالله تبارك وتعالى بعيدا عن الحياة الطيبة. ولم يحيا تلكم الحياة الطيبة التي أساسها ذكر الحي القيوم الخالق سبحانه وتعالى، وقالوا عنها: يحيي القلب ذكر الله. وقال عنها ربنا في الكتاب العزيز: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وهذه الآيات تبين لنا أنه لا عبرة بمجرد حياة الجسد ولا مجرد صحة الجسد إذا لم يحيى القلب ويصح من أمراضه الخطيرة التي عواقبها عذاب شديد وعواقبها مهانة في يوم القيامة وعواقبها حجاب عن الرب جل جلاله. أمراض القلوب من الكبر والعجب والغرور والحسد والغفلة وإضمار الشر لعباد الله تبارك وتعالى وسوء الظن بالله وبخلق الله سبحانه وتعالى، أمراض قلبية. أرسل الله الأنبياء يطهرون قلوب الناس منها وينظفونهم ويبرؤونهم ويعالجونهم منها حتى يسلموا من الخزي في يوم القيامة. قال سيدنا الخليل إبراهيم كما ذكر ربنا في كتابه في دعاء إلى الرب الرحمن، يقول: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. من أتى الله بقلب سليم، هذا صاحب القلب الحي الذي سلم من أمراض القلوب وآفات القلوب. والسلام من هذه الأمراض إنما يأتي بالصدق وبالوجهة الصادقة إلى الحق جل جلاله وحسن الاتباع للنبي محمد والمحبة للرحمن والمحبة لرسول الرحمن والمحبة للقرآن والمحبة لمن أنزل عليه القرآن والمحبة لأهل القرآن، المحبة لأهل سر القرآن، المحبة للأنبياء، المحبة للأولياء، المحبة للمؤمنين عامة وخاصتهم خاصة. بهذه المحبة من أجل الله تبارك وتعالى تقوم صحة الإيمان في القلب. يقول سبحانه صلى الله عليه وآله وسلم، يقول لنا نبينا: الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. من لم يبغض الكفر والكافرين ولم يبغض الفسوق والفاسقين ولم يحب الإيمان والمؤمنين فليس بمؤمن والعياذ بالله تبارك وتعالى، وما عنده عروة الإيمان حتى يصدق في محبته للرحمن ومن أجل الرحمن يحب أنبياء وملائكة وأولياء على الخصوص والمؤمنين به على وجه العموم، حتى يعيش وهو على دين يقول فيه المؤمنون إخواني والمسلمون إخواني، بشاهد ما قال الله في القرآن: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ومن أحسن اتباعهم يجمعون القلوب على هذه المحبة وعلى نقائها وعلى صفائها مع مولاها جل جلاله بمختلف الوسائل، من الذكر والاجتماع عليه، ومن حسن الظن وتعليمه للأطفال وللنساء وللرجال وللكبار والصغار، ومن تعظيم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي بها تنال صلوات ربنا رب العرش العظيم الذي قال فيها عنه نبيه صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها 10 صلوات، فضلا من الله تبارك وتعالى لمن يصلي على خير البريات. وروى الإمام الترمذي وغيره عنه صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، صلى الله عليه وآله وسلم. وبذلك وجدتم الأخيار في الأمة يكثرون الصلاة على المصطفى المختار في الديار وخارج الديار وفي مختلف الأحوال والأطوار، ولهم اجتماعات ومنها اجتماعنا هذا الحمد لله في هذا المسجد المنور المبارك الذي سبقت فيه قلوب سليمة مسلولة السخيمة صافية نقية مقبلة على الله بالكلية. وإن لم نحب مثل أهل هذه القلوب وأهل هذه الصفات الذين أظهر الله عنهم هذه الصفات وهذه الأخلاق، فأين حقيقة إيماننا؟ وإذا كنا يلعب بنا نفوسنا وشياطيننا من نحب المال وما يميل ونحب أحد من الفساق أو الفجار ونقصر في محبة المؤمنين وعامتهم وخاصتهم، فكيف تتحقق حقائق الإيمان؟ قال الله لبعض أنبياء: لو جيتني بعبادة أهل السماوات والأرض وحب في ليس وبغض في ليس لم أتقبل ذلك منك، ولم يغنك ذلك لم يغني ذلك لك شيئا عندي. حتى يحب في الله سبحانه وتعالى أولياء الله وأصفياءه، ويبغض أعداء الله ويبغض الصادين عن سبيل الله والمعتدين والظالمين والغاصبين والفاسقين. قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا لنا: من رعيلنا الأول إلى من يأتي إلى يوم القيامة، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، أي نزلت المشقة عليكم لو كان يستجيب لتصوراتكم وآراءكم وأفكاركم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وما يعلم الدين الصحيح إلا حسن الظن وحسن الأدب، وما يعلم إلا محبة أحباب الرب جل جلاله خاصة وجميع المؤمنين بعامة، وما يحمل التفريق وما يغرس البغضة في القلوب إلا إبليس وجنده. قال النبي عنه: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، فإن يطمع في شيء ففي التحريش بينهم، ما يقدر أن يوقعهم في الشرك. وقال لنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما روى البخاري في صحيحه: أما إني لا أخاف أن تشركوا من بعدي، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. وقال في الحديث الآخر: ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وقال لنا في هذا المرض الذي يدب من محبة الدنيا والتنافس عليها: دب إليكم داء الأمم قبلكم. داء الأمم يعني مصائب الأمم، الذي والداء الذي يهلك الأمم قبلكم دب فيكم. داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. ألا إنها الحارقة، أما أني لا أقول تحلق الشعر ولا تمكن تحلق الدين. تحلق الدين، كم من إنسان تعرض لحلق دينه بسبب هذه البغضاء، بسبب هذا الحسد، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فوجب أن نتطهر وندرك واجبنا بالذي فرض علينا ربنا جل جلاله في تطهير هذه القلوب، وفي أن نطلب هذه الحياة، حياة القلوب وحياة الأرواح التي بها يذاق صفو الإيمان ويذاق لذة القرب من الرحمن جل جلاله. ومن أجلها أقيمت مثل هذه المساجد، وما أقام الشيخ باعيسى عليه رحمة الله تعالى المسجد إلا من سر ذلك الولع بالله والتعلق به سبحانه وتعالى والمحبة له ومن أجله جل جلاله وتعالى في علاه، والتخلص من إرادة غير وجه الله الكريم جل جلاله وتعالى في علاه. وبذلك صار مسجده من الأماكن التي ما مر أحد من أخيار القرن الذي هو فيه والقرن الذي بعده والذي بعده والذي بعده وإلى رابع قرن وخامس قرن وسادس قرن من بعده يجي، وهم يشيرون إلى أنه محل تنزل للرحمات ومحل فيوضات ربانيات، لأن الحق سبحانه وتعالى يشرف الأماكن. قال نبينا محمد: أحب البلاد أو البقاع إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد أو البقاع إلى الله تعالى أسواقها. فأحب البلاد الأماكن المساجد، والمساجد وما خصت به، والأماكن التي حصل فيها التجلي من ربنا جل جلاله وتعالى في علاه. لذلكم زار نبينا محمد ليلة الإسراء والمعراج مكان التجلي الذي تجلى الله فيه على سيدنا موسى عليه السلام، والمحل الطور الذي ناجى الله فيه موسى عليه السلام، ناجى موسى ربه سبحانه وتعالى. وزار مولد سيدنا عيسى عليه السلام حيث ولد، والنبي عيسى كان يقول في القرآن الكريم، نقل لنا النبي عيسى وهو في المهد قال: وجعلني مباركا أينما كنت، وجعلني مباركا أينما كنت. وإيش ذي البركة اللي يتكلم عنها سيدنا عيسى؟ ولا هو صوفي وعاده في المهد يتكلم قدو في البركات والتصوف، ما يجيب كلام خرافات، أعوذ بالله. هذا الحق، هذا النور، هذا الهدى، عاده خرج من بطن أمه فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهدي صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. هذا عيسى في مهده، وين النبوة وين الكتاب ذا اللي قاعد بيجي؟ وجعلني مباركا أينما كنت، أي محل أنا فيه بركة معي الله، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. هكذا ذكر الله لنا. والنبي زار المحل الذي ولد فيه سيدنا عيسى عليه السلام، وما حاجة النبي نزور ذا المكان؟ هو سيدنا جبريل، ولا جبريل ذا صوفي ما أدري من علمه؟ جبريل علمه ربك وأوحى إليه ربك سبحانه وتعالى وأمره يعدي ذا المكان. وإلا زيارة الأماكن دي حق المبتدعة والصوفية، هذا حق جبريل وحق محمد الجليل، هذا مذهبهم وهذا منهجهم وهذا عقيدتهم، واللي عليها خيار الأمة على مدى القرون. لما فاجأنا كلام باسم الدين خبطة في خبطة يضرب ذا بذا، كفر خلق الله خرج الناس عن الحق والصواب، ويتقلب وتتقلب فتاواه وتقلب أحواله وتبع السياسات، وكل يوم فتوى وكل يوم كلام جديد. وما الدين إلا ثابت، وما الدين إلا قويم أساس راسخ قومه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وقال للنبي محمد سيدنا جبريل: أتدري أين صليت؟ قلت لك صل هنا، هنا صل. تدري أين صليت؟ قال: ببيت لحم حيث ولد عيسى. كلها هذه في الشام وفي فلسطين. وبيت المقدس خلصه الله وحرره وطهره من أيادي الغاصبين والظالمين الآثمين والمجرمين الذين لا راعوا دماء ونفوس ولا راعوا أعراض ولا راعوا أموال ولا راعوا حرمات لطفل ولا المرأة ولا لصغير ولا لكبير، ومعهم تبجحات بالسياسات وأنهم وأنهم، ولي مضوا قبلهم أشد منهم قوة. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، وما هي إلا أوقات معدودة يجحد فيها الجاحد ويتكبر المتكبر ويظلم الظالم، ثم له يوم ينتهي وينتهي ظلمه في الوقت الذي قدره الله سبحانه وتعالى، ويرجع الكل إلى حي قيوم واحد أحد يجزي كل نفس بما كسبت، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فوجب على المؤمنين في جميع الأقطار وعلينا في مثل هذا القطر وهذه الديار أن نعود إلى وعينا لأسرار وحي ربنا وأدبنا مع الله ومسلك الصالحين الأخيار من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان، لا فيهم مكفر ولا فيهم موذي ولا فيهم ضيق الفكر ولا فيهم مرائي ولا فيهم متكبر، وفيهم محبة للذكر واجتماع على الذكر، وفيهم توسل إلى الله تعالى بمحبوباته، سواء الإيمان والعمل الصالح أو سواء الأماكن المشرفة أو الذوات المشرفة. وكانوا من أيام حياته صلى الله عليه وسلم ينزل الحاجة بالواحد منهم وينزل الكرب فيأتون إليه، والحق علمهم قال: حتى إذا وقع منكم الذنب وعصيتموني وخفتم مني وأردتم الرجوع إلي وأن أرضى عنكم تعالوا إلى عند حبيبي محمد، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بذا كان يذكر الإمام بن كثير في تفسيره، ويذكرها غيره من المفسرين، يذكرها الإمام النووي عليه الرضوان وغيره من الأئمة. قصة العتبي كان عند القبر الشريف، قال: بينما أنا هناك جالس في الحجرة الشريفة وإذا بأعرابي جاء يزور النبي صلى الله عليه وسلم، قال ووقف أمام قبره وقال: اللهم إنك قلت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وقد جئتك مستغفرا، يا واستغفر لي يا رسول الله. وانطلق، قال: فأخذتني سنة فرأيت النبي مقبلا، قال: قم يا عتبي فالحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له، فبشره أن الله قد غفر له. وهكذا لم يزل شان صالح الأمة. وقد جاء عن سيدنا بلال بن الحارث عليه رحمة الله تبارك وتعالى أنه في أيام قحط وأبطأت الأمطار عليهم في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب، وأقبل بلال بن الحارث إلى المدينة المنورة ودخل المسجد وجاء إلى قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقبل القبر ونادى النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا. فلما نام رأى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: ائت عمر، ائت عمر بن الخطاب وقل له يخرج بالناس يستسقون وأخبره أنهم يسقون، وقل له الكيس الكيس. جاء سيدنا بلال بن الحارث وكلم سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا عمر ما قال له خرافات ولا هذا المرائي ما أقول، سيدنا عمر اهتز وبكى، بكى لما قال له قل لك الكيس الكيس، بكى قال: اللهم أني لا آل جهدا، كل ما استطيع قمت به في اتباعه وفي خدمة شريعته وأمته. بكى سيدنا عمر ومثل نفذ الأمر امتثل وقال للناس خرجون استسلم وخرجوا يستسلمون ولم يزل الأمر كذلك. هذا سيدنا عمر بن الخطاب في صحيح الإمام البخاري في عام الرمادة عام آخر غير هذا العام كان يشتد فيه القحط بالناس والجد حتى سموه عام الرمادة فخرج يستسقي بالناس. روى البخاري في صحيح أنه لما خرجوا وصلوا وخطب بالناس قدم العباس بن عبد المطلب. ليش العباس؟ ليش العباس؟ وهو سيدنا عمر ما يعرف الآية قال ربكم ادعوني يستجيب لكم عاد بيقدم العباس وسيلة واسطة. وليش العباس؟ لأنه عم محمد سيد الناس وقدم سيد وقال أيها الناس هذا العباس عم رسول الله كان رسول الله يرى له ما يرى الولد لوالده أن يقدره كما يقدر الأب والوالد. قم يا عباس الله وقال سيدنا عمر في دعائه اللهم إنا كنا نتوسل لك بنبيك محمد فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. هذا دعاء عمر بن الخطاب في صحيح البخاري ولا هو صوفي أيضا أدرينه ولا هو منين جاب الدعاء هذا؟ هذا مسلك الصحابة هذا مسلك الأصفياء هذا مسلك الأخيار هذا الدين هذا الكتاب هذه السنة نتوسل إليك بعم نبينا يعني لقرابته من النبي بسبب مكانته عند نبيك نحن توجه بك الله فرجع التوسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما توسل به إلا لقرابته من النبي وبنفسه صرح بها كما جاء في رواية عن سيدنا العباس قال اللهم إنهم توسلوا بي لقرابتي من نبيك اللهم فبنبيك فاسقنا. وفي جاء في بعض الروايات لما رفع يديه قال اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يرفع إلا بتوبة وهذه نواصينا إليك بالذنوب أيدينا إليك بالتوبة فما رد يديه إلا والسحب مقبلة من كل جانب وسقى الله تعالى مكة والمدينة والحجاز كله ما حواليه وسموها الصحابة ساقي الحرمين يقولون للعباس ساقي الحرمين ولا صحابة بغوا حد يصحح عقيدتهم يسمونه ساقي الحرمين ما يسقي له من يمسك. يا جماعة هذا دين الله يا جماعة هذا مسلك أنبياء الله مسلك أصفياء الله منين جئتوا لنا بذي الخرطان منين جئتوا لنا بذي الكلمان منين جئتوا لنا بهذا التجرع على الكتاب وعلى السنة وعلى دين الله جل جلاله وسموه ساقي الحرمين. لذلك يقول أبو بكر بن شهاب ربي غثنا بهم فإنك بالعباس غثت الأنام عام الرمادة وسقاهم الحق سبحانه وتعالى. والحمد لله على اجتماعنا في هذا المسجد وعلينا نعود إلى المسلك المحمود مسلك التقوى ومسلك الصفاء والنقاء ومسلك الصدق مع الله ومسلك التعاون على مرضات الله والاقتداء بالقوم الأخيار الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما نعرف الصادقين إلا اللي يستلمون الدولارات ولا إيش منهم الصادقين دول ولا اللي يمشون وراء السياسات هم دول الصادقين من الصادقين؟ إذا ما كان هؤلاء السلف الأكرمين هم الصادقين فمن الصادقين؟ دول لنا صادقين من أمريكا ولا من فرنسا ولا من أوروبا ولا منين نجيب الصادقين هذول؟ الصادقين الأخيار الأمة الصالحين الذين مضوا على الهدى أهل الزهادة أهل الأمانة أهل البكاء في الليالي أهل الخلوة مع الله تعالى. إذا ما هم هذول الصادقين من صادق في الدنيا؟ كان يقول سيدنا الشافعي مقبله أبو حنيفة إن لم يكن الفقهاء العاملون أولياء فليس لله ولي. خلاص ما على حد ولي إذا ما ذولا صادقين من عاد صادق في الوجود؟ الله يلحقنا بالصادقين ويجعلنا من الصادقين. وكم من الصادقين ترددوا لهذا المسجد وكم تحدثوا عن نزول الرحمات وعن نيل رفيع الدرجات وعن عطايا من الرب المعطي جل جلاله وتعالى في علاه. الله يحيي فينا حقائق الإيمان ويحيي قلوبنا ويحيينا بهذا الإسلام ويرزقنا حياة القلب التي ينتفع بها صاحبها في الدنيا والبرزخ والآخرة. يا ربي أحياء القلوب ارحم موتاها واحيي قلوبنا بما أحييت به قلوب أصفيائك وأهل الصدق معك من خاصة عبادك الظافرين بمحبتك وودادك يا أرحم الراحمين. الله يجزي الخير كل من تسبب في جمعنا في هذه الليلة في هذا المكان ويمدنا وإياهم بصفاء الإيمان والرقي إلى مراتب الإحسان وينظمنا في سلك أهل المعرفة الخاصة والمحبة الخالصة ويفر حظنا من هذا العمر واغتنامه من طهارة القلوب ونقاها ومن مرضات ربنا جل جلاله. نمسي ونصبح وهو راض عنا ونلقاه ويوم نموت يوم نموت وهو راض عنا نحب لقاه ويحب لقاءنا. اللهم أكرمنا بذلك وحي فينا حقائق الإسلام والإيمان والبر والتقوى على الصدق والإخلاص وعلى الطهارة عن جميع الأدران واصلح الوادي والنادي واليمن والشام والشرق والغرب واكشف الكرب عنا وعن أمة النبي محمد وانصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين وغيرها من بقاع الأرض ورد كيد أعداء الدين وأعداء الشريعة وأعداء الملة وأعداء القيم وأعداء الفضيلة وأعداء الإنسانية ولا تبلغهم مراد فينا ولا في أحد من المسلمين ونارهم تصبح رماد بكافها يا عين صاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وكلنا بما أنت أهله يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.